بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. دار السلام هو عنوان برنامجكم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة هذا الدرس المبارك عنوانها بيت لحم. ونحن نعلم أن بيت لحم تقع إلى الجنوب من مدينة القدس على بعد 10 كيلومترات تقريبا، ونعلم أنه لم يرد ذكرها نصا في القرآن، ولم يرد ذكرها نصا في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. فقد يقول قائل: ما الذي أدخلها في طيات ما مضى من عناوين وما سيأتي من عناوين أخر؟ والجواب عن هذا أن فيها ولد المسيح عيسى بن مريم على المشهور، والله عز وجل ذكر في كتابه العظيم وقرآنه الكريم نبأ مولد المسيح عيسى بن مريم. هذا الذي دفعنا إلى أن ندرج بيت لحم في هذه السلسلة المباركة التي نأتي عليها في عامنا هذا من برنامجنا دار السلام. الله عز وجل قال في كتابه العظيم: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الاصطفاء اجتباء وعظيم منزلة ورفيع درجة وعلو مقام عند الله، وأصحاب الاصطفاء غالبا ما يبتلون، إذ أنه يبعد أن يصطفي الله عز وجل أحدا ويرفع مقامه دون أن يبتليه. فقال الله: إن الله اصطفى آدم، وقد ابتلاه الله بدخول الجنة والأكل من الشجرة، ثم رزقه التوبة، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. إن الله اصطفى آدم ونوحا، ابتلاه الله عز وجل بإعراض قومه عنه، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، هم لا يريدون أن يبصروني فضلا على أن يسمعوا كلمي. ثم قال جل وعلا: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم. يدخل فيها أول الأمر إبراهيم نفسه، ولا بئس بخاف عليك، عظيم ما ابتلى الله عز وجل به إبراهيم، وأعظم ذلك أنه أمر بأن يذبح ولده وصبر على أن قومه أرادوا أن يلقوه في النار. وقول الله عز وجل وآل إبراهيم يدخل فيها ابناه إسماعيل وإسحاق. فأما إسماعيل كما تعلم فمن ذريته العرب، لأنه تزوج من جرهم وهي قبيلة عربية، ومن ذريته نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، فنبينا ينتهي نسبه إلى إسماعيل. وأما إسحاق فمن ذريته يعقوب، ويعقوب هذا عليه السلام هو إسرائيل. قال الله عز وجل في سورة آل عمران: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. فعندما يقول القرآن يا بني إسرائيل، فإن المراد يا بني يعقوب، ويعقوب دخل أرض مصر مهاجرا من الشام إليها في زمن ابنه يوسف عليه السلام، عندما كان أشبه بمن يتولى خزائن الأرض يومئذ. يأتي السؤال: عيسى عليه السلام من بني إسرائيل، وأكثر النصارى اليوم من غير بني إسرائيل، من ذرية إسحاق نعم، لكنهم ليسوا من ذرية يعقوب، أكثر النصارى اليوم من الروم. هذا إن شاء الله تعالى سيأتي تفصيله في ثنايا التتابع عرضي للموضوع بإذن الله. فنأتي لأصل المسألة. ولدت مريم، لكنها عندما ولدت لم تستهل صارخة، لأن الشيطان يأتي إلى ابن آدم إذا ولد فيلكزه في خاصرته فيصرخ. لكن أم مريم كانت قد دعت الله: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فقال ربنا: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. قبل الله عز وجل دعوة أم مريم، فحجبت عن الشيطان، فالشيطان قدم أتى ذهب ليطعن مريم في خاصرتها لكنه حجب عنها، كما أتى ليطعن عيسى لكنه حجب عنه لدعوة أم مريم: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. نشأت مريم عليه السلام يكفلها زكريا، اتخذت في المسجد أو في دارها محرابا تتعبد الله عز وجل فيه، سادت أهل زمانها بالعبادة، سادت أقرانها بالعبادة وانقطاعها وتبتلها إلى الله. ثم بدأ لها عليها السلام أن تخرج فخرجت لبعض شأنها. الله عز وجل قال مكانا شرقيا، أي شرقي بيت المقدس، أي شرقي بيت المقدس، شرقي المسجد الأقصى. خرجت لبعض شأنها، جاءتها الملائكة. قبل أن تخرج جاءتها الملائكة تقول لها كما قال ربنا في كتابه العظيم: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. فقول الله عز وجل اصطفاك دليل على أنها ستبتلى ابتلاء عظيما، وقد قدمت أنه لا اصطفاء من غير ابتلاء. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. أي عالمين؟ هل يشمل ذلك من كان قبلها ومن سيأتي بعدها، أم هو المقصود به أهل زمانها؟ كل ذلك وارد، لكننا إذا جئنا إلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى أحاديثه فهمنا أن هذا الاصطفاء عام، فقد دلت السنة الصحيحة الصريحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن النساء المصطفين المصطفيات منهن أربعة: مريم ابنة عمران، وآسيا بنت مزاحم، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. من أكمل هؤلاء الأربعة؟ المشهور أنهما اثنتان، مريم وفاطمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن فاطمة سيدة نساء أهل سيدة نساء العالمين إلا ما كان من مريم ابنة عمران. فهذا يشعر أن مريم وفاطمة إما أن يكونا في منزلة واحدة، وإما أن مريم أعلى، وقد يقول قائل أن فاطمة أعلى لأن النبي عليه الصلاة والسلام بشرها عند موته بأنها سيدة نساء أهل الجنة. ثم هذا الركب يلحق به خديجة بنت خويلد وآسيا بنت مزاحم امرأة فرعون. فهؤلاء الأربع سيدات نساء العالمين جميعا في الدنيا والآخرة. وجاء في حديث: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. هؤلاء الأربع ذكر الله عز وجل غيرهن مع بعضهن في قضية الوحي. هنا يقول ربنا: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك. ظاهر القرآن أن الملائكة كلمت مريم، والله عز وجل قال عن أم موسى بن عمران، قال عن أم موسى أنه أمرها أن تأخذ رضيعها فتلقيه في اليم، قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم. فهذا ظاهره العلم عند الله أن الملائكة كلمت أم موسى. الآن مر معنا أن الملائكة كلمت من؟ كلمت مريم. وهنا الله عز وجل يخبر أن ظاهر القرآن يخبر أن الملائكة تكلمت أم موسى. كذلك نأتي إلى أم إسحاق، إلى سارة زوجة الخليل إبراهيم عليه السلام، فنجد أن الله عز وجل يقول يخبر عن إبراهيم فيقول جل وعلا: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت أي سارة: يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أي الملائكة: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فهذا فيه دلالة على أن الملائكة كلمت سارة. من هنا قال بعض العلماء إن سارة وأم موسى ومريم كل واحدة منهن نبية. أين الدليل؟ أين القرينة؟ قالوا تكليم الملائكة لها. لكن جماهير أهل العلم من السلف والخلف على أنه ليس في النساء نبية. يقول القائل: وما كانت نبيا قط أنثى، وما كانت نبيا قط أنثى. والله عز وجل لما ذكر الصديقة مريم قال: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، فهي أعلى مقاماتها عليه السلام أنها صديقة، والقول بعدم نبوتها أرجح، والعلم عند الله. لكن قال بعض أهل العلم إنها نبية، كما قالوا ذلك عن سارة، كما قالوا ذلك عن أم موسى. خرجت مريم ثم قوبلت بالملك، فنفخ الملك لا في فرجها لكن في جيب درعها، ثم نزلت النفخة التي نفخها الملك إلى أن استقرت في الرحم، فلما استقرت في الرحم حملت بالمسيح عيسى بن مريم عليه السلام من غير أب، من غير والد، من غير زوج، من غير أن يأتيها أحد. هذا الأمر كان فتنة عظيمة لها، وقد تعجبت، فكان جواب الملك لها قال: كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، فإن الله عز وجل بعثه نبيا يعلم الناس، فكان رحمة من الله بالعباد، وكان أمرا مقضيا، أي أمرا لا بد أن يقع، لأن الله عز وجل أراده وكتبه وعلمه تبارك اسمه وجل ثناؤه، وكان أمرا مقضيا، فحملت به، فانتبذت به مكانا قصيا. في الأول قال مكانا شرقيا، شرقي بيت المقدس، لكنها الآن بدأت تبعد وهي حاملة بالمسيح عيسى بن مريم. نحن نتكلم الآن عن بيت لحم. هذا المكان القصي الله عز وجل قال فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض، والمعنى ألزمها المخاض، اضطرها المخاض، ألم الولادة، ألم الطلق، إلى جذع نخلة، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. هذه النخلة المشهور أنها مكانها الآن في بيت لحم، المبني عليه الآن ما يعرف بكنيسة المهد عند النصارى. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. خافت على نفسها أن تفتن في الدين، أن يقال لها ما يجعلها ترجع عن دينها عياذا بالله. وكنت نسيا منسيا، أي من نسيه لا يعبأ به ولا يمكن أن يدور بخلده أن يعود إليه إذا تذكره، فهو من سقط المتاع. وكنت نسيا منسيا، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. قيل إن الذي ناداها جبريل، وقيل إن الذي ناداها عيسى، وهو عندي أرجح، وليس الآن مقام التفصيل، لأنني لا أريد أن أغير السرد الذي أنا فيه. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، لا صوما عن الطعام، وإنما صوما عن الكلام، فإن الله قال لها فكلي واشربي، لكن صوما عن الكلام، بمعنى أنك لو سعيت جهدك كله على أن تفهمي من يسألك عن هذا الصبي لن تستطيع إقناعه بأنه وضع من غير والد، فدع الأمر لنا فلن أكلم اليوم إنسيا. التزمت بهدي ربها وبما أمرها الله عز وجل بها، وأخذت الصبي معها تحمله، وقدمت به على قومها، فأتت به قومها تحمله. يوم ذاك لابد أن تتنبه، يوم ذاك لم يكن هناك نصارى، لأن عيسى إلى الآن لتوه ولد، لا يوجد إلا ماذا؟ لا يوجد إلا يهود أتباع موسى عليه السلام، لكن لا يوجد نصارى، لأنه لم تكن النصرانية بعد، عيسى عليه السلام لم ولد لتوه، لم يبعث. فأتت به قومها تحمله. من قومها؟ الآن الروم ليس لهم علاقة، النصارى الذين اليوم في الأرض ليس لهم علاقة، إنما الكلام عن اليهود. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، أمرا عظيما غير مقبول، لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، أي هذه الشناعة التي أتيت بها ليست معروفة لا في أبيك ولا في أمك ولا في أخيك، على القول بأنه أخوها نسبا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فأشارت إليه. التزمت الصوم عن الكلام الذي أمرها الله عز وجل به، فأشارت إليه، فازدادوا حنقا ظنوا ذلك تهكما بها، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، أي كيف نحيل الجواب إلى من لا يعقل الخطاب، هذا صبي في مهدي أصلا لا يعلم ماذا نسألك حتى يستطيع الإجابة. بقيت على صومها رغم هذا الأمر، لم تتكلم، بقيت على صمتها، أشارت، قالوا كيف نكلم في من كان في المهدي صبيا، أنطق الله عيسى ابن مريم. ماذا قال؟ أي ماذا قال عيسى في مهده؟ قال إني عبد الله. فأول شيء صنعه برأ الله عز وجل من أن يكون له ولد، برأ الله عز وجل من أن يكون له ولد، فبدأ بالجانب الأعظم، بدأ بجانب الله، بدأ بما يتعلق بالله. ومن من دلالة كمال الإيمان وجلال اليقين وعظيم الأدب مع الله أن الإنسان لا يبدأ بالأدب مع أحد قبل أن يبدأ بالأدب مع ربه، ولا يعظم أحدا تعظيما يصرفه إلى ربه، فإن هذا والعياذ بالله وبال. لذلك المسيح عليه السلام أول ما بدأ عظم ربه، كيف عظمه؟ ذكر أنه عبد له، حتى لا يقال يوما من الدهر بوجه حق أنه ابن لله، فقال إني عبد الله، فبرأ جانب الله، نزه جانب الله، نزه المقام العظيم لربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. قال أهل العلم ففي قوله وجعلني نبيا تبرئة لأمه، أين تبرئته لأمه في قوله وجعلني نبيا؟ أن الله عز وجل محال أن يجعل نبيا من كان حاله ما قالته يهود، فإن يهود تقول عياذا بالله وناقل الكفر ليس بكافر، قالوا إنها حملت به من زنا في حيث، حملت به من زنا في حيث، في زمن الحيث، وهذا من الفجور في الخصومة. وأعظم صفات دنو الأخلاق وعدم المروءة والبعد عن الله أن يفجر الإنسان في الخصومة، لا ينبغي لمؤمن ولا مؤمنة أن يفجر في خصومته، يتكلم بقدر، وهذا من صفات المنافقين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فاليهود قوم بهت، فلم يكتفوا بأن يرموها بالزنا، بل رموها بأنها زنت به وهي حائض. فقال هذا المسيح عليه السلام وجعلني نبيا، وفي هذا تبرئة لأمه، وجعلني مباركا أينما كنت. وأعظم بركته أنه يدعو إلى توحيد الله، وأعظم بركته أنه يدعو إلى توحيد الله، وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة. هذه هي الوظيفة العظمى للعبد، أن يصلي ويزكي، هذه هي الوظيفة العظمى للعبد أن يصلي ويزكي، يطهر ماله ويطهر قلبه. والله قال وإنها لكبيرة، أي الصلاة، إلا على الخاشعين، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي إذ لم يكن له والد. فبر الوالدة مقربة عظيمة إلى الله، زلفة جليلة إلى الملك العلام، وبرا بوالدتي، ولا يجتمع جبروت وشقاء مع بر والدة. ولهذا قال المسيح عليه السلام كما أخبر الله عنه في كتابه وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. قال الله ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي كانوا فيه يمتروا. المراد من هذا كله بيان قضية علاقة بيت لحم، بيت لحم هنا بعد ثلاثة قرون، في بيت لحم بعد ثلاثة قرون جاء إمبراطور اسمه قسطنطين حاكم، اعتنق المسيحية، فجاءت أمه وهو أمه فقد بنى ما يعرف اليوم بكنيسة المهدي، وهي كنيسة من أقدم الكنائس في العالم على ما يقولون، في بيت لحم، على المكان الذي كان غالبا على الظن أن المسيح عيسى ابن مريم ولد فيه. وأمه جاءت إلى المكان الذين زعمت يهود أنهم صلبوا المسيح فيه، واليهود يقولون إننا صلبنا المسيح، والنصارى تستسلم لهم بذلك، يعني يؤمنون أن المسيح صلب، وأن ذلك الموضع الذي صلب فيه المسيح لما صلبته يهود جعلوا ذلك الموضع موطنا للقمامة والجيف وما فيه أوساخ الناس. فجاءت هذه هيلانة أم قسطنطين فطهرت المكان، نزعت ما فيه وبنت عليه كنيسة سميت باسمين، سميت بكنيسة القمامة باعتبار ما قد كان فيها، وسميت بكنيسة القيامة لأنهم يرجحون أن عيسى بن مريم عليه السلام من ذلكم المكان سيبعث آخر الزمان وينشر ما يرونه ينشره. ونحن معشر المؤمنين نؤمن أن المسيح لم يصلب وأنه رفع إلى السماء وأنه سينزل آخر الزمان ليتبع ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. المقصود هذا بيان معنى كنيسة القيامة وكنيسة القمامة. أين كانت اليهود تضع الجيف؟ تضعها في مكان الكنيسة. لما استولى النصارى أتوا للصخرة، أي صخرة؟ الصخرة التي تعظمها اليهود، فجعلوها موطنا للجيف، موطنا للقمامة، موطنا لما يستقذرونه. فلما جاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وفتح بيت المقدس في زمن أيام ولايته أيام إمرته، أتى إلى تلك الصخرة فطهرها، وبردائه رضي الله عنه وأرضاه مسح ما عليها من أذى. فالإسلام يأتي للشعائر الثابتة يقرها ولا يختصم مع أحد حتى لا يؤذى دين الله، إلا ما كان الشرع قد بينه في موطن آخر جلي واضح. والمراد صنيع اليهود بموطن صلب عيسى، وصنيع النصارى بموطن صخرة اليهود، وصنيع أهل الإسلام بالأمرين. قلنا نحن معشر المسلمين لا نؤمن أبدا أن المسيح صلب. الله عز وجل قال: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وعند البخاري من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وشهد أن محمدا عبده ورسوله، وشهد أن عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فهذا معتقد المسلمين في هذا العبد النبي الكريم المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. ونبينا صلى الله عليه وسلم أولى الأنبياء به، إذ ليس بين عيسى وبين نبينا صلى الله عليه وسلم نبي. بقينا فيما يعرف بالصليب. لما جاءت هيلانة هذه وأمرت بذلك المكان الذي صلب عنده المسيح حسب زعمهم وأنه أصبح محلا للجيف، أمرت بتطهيره، فوجدوا الخشبة التي صلب عليها من شبه بالمسيح وهم يعتقدون أنه المسيح، فأخذوا تلك الخشبة فأخذوا يتبركون بها، فكأن بعضهم عوفي فظنوا بها الظنون وأخذوا يتبركون بها وصنعوا على أنماطها على أشكالها، وانتشر الصليب من ذلكم الحين بعد 300 عام من رفع عيسى عليه السلام إلى يومنا هذا كما تراه يعظم ويبجل ويعتقد به اعتقادا منهم بما كان في الزمن الأول أيام هيلانة بعد ما كان من رفع المسيح عليه السلام ب300 عام. نصارى نجران زمن النبي صلى الله عليه وسلم قدموا إليه من نجران ونازعوه في المسيح ابن مريم وأخذوا يحاورونه ويجادلونه، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم ما كان من سورة آل عمران من فواتحها في بيان حقيقة مريم وعيسى وزكريا، ومما جاء في خواتمها أن الله قال: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم، فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. لكن نصارى نجران علموا أنهم لو باهلوا النبي صلى الله عليه وسلم فلن يبقى لهم كبير ولن ينبت لهم صغير. وقد قدم النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أصحاب الكساء علي وفاطمة والحسن والحسين، فقال نصارى نجران: إن هذه الجبال لو سألت، إن هذه الوجوه لو سألت الله أن يزيل الجبال لأزالها، وامتنعوا عن المباهلة وقبلوا بأن يدفعوا الجزية. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم معهم أبا عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. هذا ما كان من حديثنا عن بيت لحم. أسأل الله أن يعصم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، وأن يسر لنا الأمر حيثما كان، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.